بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأولين وأخف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. وساق فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قصة سعد رضي الله عنه لما شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الذي شكاه بعضهم وتقولوا فيه أقاويل، تبين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك عدم صحة هذه الشكوى، وأن شكوى كيدية وغير صحيحة وكاذبة. فكانت الشكوى تتضمن عدة أمور، وكان منها ما يتعلق بعدم إحسان صلاته. فقال سعد رضي الله عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أنه يطيل في الركعة الأولى والثانية فيقرأ سورة الفاتحة وسورة معها، ويخف في الركعتين الأخريين، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. هذا ما يتعلق بالصلاة الرباعية، ومثلها أيضا الصلاة الثلاثية وهي صلاة المغرب. وهذا هو الشاهد، أنه كان يقرأ رضي الله عنه، وأن هذه القراءة في الصلاة هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن فعله هو فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة فيما يتعلق في الركعات الأول وفي الركعات الأخر. فهذا هو الشاهد، أنه كان يفعل ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة من قراءته في الركعات كلها. وهذا ظاهر في وجوب القراءة ومتابعة سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في وجوب القراءة فيما يتعلق بالإمام. وليس في الحديث ما يدل على ما يجب على المأموم، وسيورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يدل على ذلك. وفي هذا الحديث أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فقد استجاب الله عز وجل دعوة سعد لما دعا على من بهته وظلمه وافترى عليه في هذه الشكوى، أجاب الله عز وجل دعوته لأنه مظلوم. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم. وفي الحديث أيضا وجوب التحقق من الشكاوى في حق الإمام، فإن الإمام أو من كان نائبا للإمام فإن الواجب عليه أن يتبين ويتثبت ويتحقق من الشكاوى التي ترد عليه، لا سيما في من كان وليا من ولاته الذين أوكل إليهم القيام بمصالح المسلمين. وإن كان عمر رضي الله عنه قد عزل سعدا مع أنه تبين له عدم صحة هذه الشكوى، لكنه رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، ولعل في ذلك رفعة لسعد رضي الله عنه، وقد كلف بعد ذلك بما هو أعظم من ولاية الكوفة. وفيه جواز الدعاء على الظالم وحتى يدعى عليه بالنقص في الدين، لأن سعد رضي الله عنه دعا عليه بأن يتعرض ويصاب هذا الإنسان، هذا الشاكي الكاذب، للفتن في الدين والعياذ بالله، ففتن في دينه. هذا الشيخ الكبير كان يتتبع الجواري ويغمزهن، فأصيب بدعوة سعد والعياذ بالله، وأصيب بالنقص في دينه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ومن فوائد هذا الحديث فقه عمر رضي الله عنه في سياسة أمور الولاة والرعية، وفيه فضيلة سعد رضي الله عنه. نعم. وقوله في الحديث: لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج في الجيش والجهاد، يعني لا يجاهد في سبيل الله وإنما يتخلف، ولا يقسم بالسوية، يعني أنه لا يعدل في القسمة. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذا الحديث في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث هو دليل للترجمة، هذا هو الشاهد لترجمة المؤلف بوجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل على عموم وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومن باب أولى للمنفرد، فهذا عام فيشمل جميع الصلوات كلها، فلم يستثنى من ذلك أحد دون أحد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن مر معنا أنها من صياغ العموم، فتشمل كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقوله في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا تجزئ، وقد جاء بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء في شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وجاء عند الإمام أحمد عن رجل عن أبيه مرفوعا من طريق عبد الله بن سوادة القشيري: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وجاء عند ابن خزيمة، ابن خزيمة أورد حديث الباب بلفظ: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني أنها باطل وليست بصحيحة ولا تجزئ صاحبها. فكل ذلك يدل على أن قراءة الفاتحة ركن ركين من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ويفهم أيضا من ألفاظ هذا الحديث النهي عن أن تصلى الصلاة بغير قراءة الفاتحة، فقوله لا صلاة يعني لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختلف في حكم قراءة الفاتحة، والأظهر والله أعلم في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، لعموم هذا الحديث والألفاظ التي وردت في معناه، حديث أبي هريرة هذا والحديث السابق: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج، خداج. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح أنه صلى بالصحابة يوما، فلما انفتل من صلاته التفت إليهم فقال لهم: ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يقرأ أحد خلفه وهو يقرأ في الصلاة الجهرية إلا أن تكون قراءة المأموم قراءة لسورة الفاتحة، فإنه لا بأس عليه أن يقرأ سورة الفاتحة وإن كان إمامه قارئا، فذلك لا يناقض قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا مستثنى من هذه الآية، فذلك دليل صريح واضح على أن قراءة الفاتحة واجبة، واجبة على الجميع. أما وجوبها على الإمام والمنفرد فهذا ظاهر ولا إشكال فيه، وأما المأموم فعلى القول الراجح أيضا هي واجبة. وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها على المأموم، واستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. وذهب المالكية إلى إسقاطها عن المأموم في الجهرية ووجوبها عليه في السرية، واستدلوا بحديث وإذا قرأ فأنصته، وهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، لكن لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه لإمكان الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب، فينصت المأموم فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الإمام يسكت سكتات بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة، وإن كان هذا ليس بظاهر، لكن يجمع بين هذا أنه ينصت إلا في قراءة الفاتحة، فإنه يجب عليه أن يقرأ لحديث ما لي أنازع القرآن لا تفعل إلا بأم القرآن. وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد كما ذكرت قبل قليل، كما في صحيح البخاري وعند الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث ابن عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والظاهر يعني أن حديث الباب مختصر من هذا الحديث، فذكر الاستثناء وأنه لا تصح، لا يجوز للمأموم أن يقرأ وإمامه يقرأ إلا أن تكون قراءته قراءة لسورة الفاتحة. وجاء من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي من حديث أنس بن حبان شواهد لهذا. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال لا بد من أم القرآن، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن. أما ما زاد عن فاتحة الكتاب فحكمها أنها سنة، وسيأتي بإذن الله ما يدل على ذلك، وقد جاء في حديث أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. وثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. لكن الذي ينبغي ويستحب للإمام والمنفرد أن يقرأ كل واحد منهم سورة أو ما تيسر من القرآن زيادة على سورة الفاتحة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في باب اللاحق، لم يذكره المختصر، وبوب عليه هناك بقوله باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وأشار ابن المنير أن هذه الترجمة من التراجم الخفية، وذلك أن الخبر أن هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور، لكنه عليه الصلاة والسلام لما قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها، فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده وغير ذلك مما ذكر هو مأمور بالإعادة. وقد وقع في حديث رفاعة ابن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها. فالظاهر أن البخاري رحمه الله أشار بالترجمة إلى ذلك، وأنه قد وقع التصريح في سبب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل بأن يعيد صلاته أنه لم يتم ركوعها ولا سجودها، فقد أخل بالطمأنينة. وقد استدل الفقهاء رحمه الله تعالى على وجوب الطمأنينة في الصلاة وأنها ركن من أركان الصلاة بهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، فهو من الأحاديث المشهورة عند أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الذي صلى فلم يحسن صلاته أن يعيدها، وقوله في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصل، الظاهر أن قوله ارجع فصلي فإنك لم تصل لم تصل أنه أن النفي هنا نفي للإجزاء، أي أن صلاتك لم تجزئك، بمعنى أن صلاتك غير صحيحة لم تصل، هذا هو الأصل. ويدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمره في المرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية. وقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا يأتي الكلام في قوله قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة المؤلف في هذا الباب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. ولعله أشار المؤلف في إراده هذا الحديث، أشار البخاري في إراده هذا الحديث بعد حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن سورة الفاتحة إنما تتحتم وتجب على من يحسنها، وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه، وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا ظاهر الإطلاق في التخير، يعني اقرأ ما شئت، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو كقوله عز وجل فما استيسر من الهدي، ثم عينت السنة المراد بالهدي. وقد ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، الحديث. وجاء فيه في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، من كان معه قرآن فإن الواجب في حقه أن يقرأ سورة الفاتحة، ومن لم يكن عنده قرآن وقد عجز عن تعلم سورة الفاتحة وكان معه شيء من القرآن غير الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن، فإن لم يكن معه أي شيء من القرآن فإنه حينئذ ينتقل إلى الذكر بالتهليل والتكبير. إذن هنا ثلاث حالات، من كان يحسن الفاتحة فإنها تتعين في حقه وتجب، من كان لا يحسن الفاتحة ومعه غيرها من القرآن فإنه يلزمه أن يقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان لا يحسن ولا يمكن ويعجز عن تعلم الفاتحة، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن لم يكن معه شيء من القرآن وتعذر عليه تعلم شيء من القرآن فإنه حينئذ ينتقل إلى الذكر تهليلا وتكبيرا. ويحتمل، وهذا وجه أيضا يقال في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يحتمل أن يكون المراد بذلك بما بعد الفاتحة، وقد جاء ما يؤيد ذلك في حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا فيه دليل على وجوب الركوع وأنه ركن من أركان الصلاة لأمره عليه الصلاة والسلام هذا المسيء صلاته بالركوع، والأمر للوجوب، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد داوم عليه الصلاة والسلام على الركوع في صلواته المفروضة والنوافل، دل ذلك على أنه ركن. قوله حتى تطمئن راكعا جاء في رواية أحمد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، فاجعل راحتيك يعني راحتي اليدين، يعني يجعل اليدين الكفين على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، هذا فيه شرح للطمأنينة وأن المقصود بذلك أن يطمئن، وفيه بيان حد الطمأنينة بأن تستقر أضلاعه، وفي هذا تفصيل، في هذه الرواية تفصيل الركوع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان يستوي رأسه مع ظهره، يعني كان يمد ظهره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة. السنة إذن الركوع أن ينحني فيستوي ظهره مع رأسه، ويعتمد براحتيه بكفيه على ركبتيه. والسنة أن يلقم ركبتيه إلقاما، أن يلقم يديه بركبتيه إلقاما فيفرج ركبتيه هكذا، لا أن يضمهما كما جاء في الحديث. ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه لما نزل قوله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وله أن يزيد على ذلك ولعله يأتي إن شاء الله، لكن الواجب أن يقول ذلك مرة سبحان ربي العظيم. المؤلف هنا لم يذكر ما يتعلق بذلك، فنستوفي الكلام حوله هنا في الركوع. فيقول هذا الذكر مرة، ويستحب أن يكرره إلى 3 مرات ولا يزيد. فإن أراد الزيارة فيقول غير هذا الذكر مما ورد، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان الله سبحانك الله وحمدك، اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك الله وحمدك اللهم اغفر لي، لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، لأنه جاء فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يسبح ويستغفر في الركوع والسجود بهذا الذكر، أو يقول ما ورد في غيره من الأذكار. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وجاء تطمئن قائما، فيطمئن بأن يستقيم ظهره تماما. ويأتي الكلام ما يقوله بعد الرفع من الركوع. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، تطمئن من هنا استنبط الفقهاء ركن الطمأنينة، الطمأنينة من هذا الحديث حتى تطمئن. قال جاء في رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. قال ثم ارفع حتى تعتدل، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. جاء في رواية إسحاق المذكورة ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، يعني ينصب ظهره. وفي رواية محمد بن عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. وفي رواية إسحاق فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فهذا دليل على صفة الجلوس بين السجدتين، أن يفترش. ما يعني يفترش؟ يعني يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها، فيجعل ظهرها مما يلي الأرض، ويجعل بطنها مما يلي مقعدته، ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى. هذه هي صفة الافتراش، ويجعل يديه على فخذيه وينصب ظهره جالسا. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا هو الواجب. والطمأنينة كما دل عليه هذا الحديث، الطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. وقال عليه الصلاة والسلام ربما انصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال إلا عشره، ربما انصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له شيء، والله المستعان. فالعناية واجبة في هذا الركن، أن يحرص الإنسان على الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، ويجاهد نفسه أيضا، وهذا أمر عظيم، وهو الخشوع وحضور القلب. فهذا من المقاصد العظيمة في الصلاة، أن يتعبد الإنسان الله عز وجل بهذه الصلاة. وقد كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، كانت قرة عينه الصلاة، وإذا حزبه أمر، اشتد به أمر، نزلت به نازلة، فزع إلى الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه، لما يجد فيها من انشراح الصدر وفرح الفؤاد وطمأنينة القلب، فيجد فيها سعادته وراحة نفسه وطمأنينة فؤاده، صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه مشروعية التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل هذه الأشياء تقع، والواجب على من علم مثل هذه الأمور والأحكام الشرعية الظاهرة أن يعلمها لمن يجهلها، لا سيما من عامة المسلمين. فإذا رأى أحدا لا يتم صلاته وينقرها نقرة الغراب، الواجب عليه أن ينصحه ويبين له عظم إثمه وأن صلاته غير صحيحة ما دام أنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة بأصحابه فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر الرجل إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، أنت ما تصلي لفلان ولا علام من الناس، وإنما تصلي لنفسك، كما ثبت في صحيح مسلم: ألا ينظر المرء إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ومن فوائد هذا الحديث أن من أداب الدعوة حسن التعليم بغير تعنيف. النبي عليه السلام ما عنفه وما كهره وما غضب عليه وما رفع صوته عليه، وإنما علمه بكلمات طيبة وبأسلوب حسن وبحكمة وبلين، وهذا هو الواجب، فإن ذلك أدعى للقبول، وفيه تخلص المقاصد، وفيه جواز تكرار السلام ورده والتسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير، وفيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاشرته. نعم.
باب القراءة في الظهر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
وكان يطول في الأولى، أعد آخر شيء.
وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح.
لا، قبلها. وكان.
وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية.
لا، ما في يقصر في الثانية.
طيب. وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
نعم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه في بيان قدر القراءة، وهنا يشرع المؤلف رحمه الله في بيان قدر القراءة في الصلوات الخمس. وبدأ بصلاة الظهر، القراءة في صلاة الظهر، وسقى في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قال بعضهم كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. وجاء عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني أن السبب في ذلك حتى يدرك الناس الركعة الأولى. وجاء عند أبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر. وجاء عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، لكن أن يكون ذلك منقولا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستحب إطالة الركعة الأولى لأجل أن يدرك الناس هذه الركعة يحتاج إلى دليل، لكن هذا جاء عن بعض السلف كما ذكرت، واستدل به على استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، وجمع بينه وبين حديث سعد رضي الله عنه الذي مر معنا قبل قليل في حديث جابر بن سمرة في قصة سعد رضي الله عنه وشكاية أهل الكوفة لعمر، يجمع بينه لأنه قال في حديث سعد هنا قال: أمد في الأوليين، فيفهم منها أنه كان يطيل في الركعتين سواء، فالمراد بذلك أنه يطيلهما على الأخريين، ولا يقتضي في حديث سعد أنه يمد في الأوليين أن تكون الركعتان الأوليان أو الأوليتان أن تكون متساويتين، لا يلزم من ذلك، وإنما فيه أنه يطولهما عن الركعتين الأخريين. وذهب جمع من العلم إلى أنه يسوي بين هاتين الركعتين، وقال إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح فقط، فإذا أخذنا دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى مع ما يقرأ فيها كانت زائدة، وإلا فإذا قسنا ما يقرأ في الركعة الأولى فقط مجردة من القرآن مع الركعة الثانية فهي سواء، وإنما تزيد الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح فقط. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، هذا جاء عند مسلم. وفي رواية لابن ماجة أن الذين حزروا ذلك كانوا 30 من الصحابة، ف30 من الصحابة حزروا يعني وقدروا مقدار قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوها في صلاة الظهر أنه يقرأ في كل ركعة مقدار 30 آية، فدل ذلك على أن ما يقرأ في الركعة الأولى هو كما يقرأ في الركعة الثانية. ويحمل هذا الحديث أنه يطول في الركعة الأولى، الإطالة هنا ليست القراءة وإنما هي إطالة ليش؟ بسبب دعاء الاستفتاح. وذهب بعضهم أن هذا الحديث في حديث أبي قتادة، وذكره ابن حبان، أن التطويل في الركعة الأولى إنما كان بسبب الترتيل فيها، مع أن المقروء في هذه الركعة والركعة الثانية سواء، لما روى مسلم من حديث حفصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. لكن هذا ليس فيه دليل على تخصيص الترتيل والتطويل في الترتيل في الركعة الأولى دون الثانية، وإنما هذا يدل بعمومه في جميع الصلاة. والأقرب والله أعلم أنه يقال أن هذا ورد وأن هذا ورد، فيقال إن الأكثر في فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يطول الركعة الأولى فتكون القراءة في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية قراءة، وربما كانت القراءة في الركعة الأولى مساوية للقراءة في الركعة إيش؟ الثانية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلي أشير إليه بإذن الله بعد أبواب، معلقا بصيغة الجزم، حديث عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة الفجر فقرأ بسورة المؤمنون، فلما جاء عند ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. فإذا أتيت لسورة المؤمنون في هذا الموضع وجدتها أنها في النصف تقريبا، نصف القراءة، نصف سورة المؤمنون، ثم أكمل سورة المؤمنون في الركعة الثانية. وإذا نظرت أيضا إلى سورة السجدة والإنسان فهما متقاربتان، وإذا رأيت إلى سورة سبح والغاشية وهي تقرأ في العيد وتقرأ أيضا في الجمعة متقاربتان أيضا متساويتان في المقدار تقريبا. فالقول بأن القراءة تكون متساوية في الركعتين الأوليين قول قوي. وربما زاد في ذلك، نعم لهذا الحديث ربما زاد في الركعة الأولى، ويدل على الزيادة في صلاة الكسوف والخسوف أنه لما قال في الركعة الثانية وهي أقل من الركعة الأولى، وكأن هذه قاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية تكون أقل من الأولى. فقد يقال إنه يفعل هذا ويفعل هذا، وإن كان الأكثر فعله عليه الصلاة والسلام هو الإطالة في الركعة الأولى، والله أعلم. واستدل بعضهم على جواز تطويل الإمام الركوع لأجل الداخل، يعني أنه إذا ركع الإمام فإنه يستحب في الركوع أن يطيل لأجل الذي إذا كان هناك أحد يدخل، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. قال ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. قوله ويسمع الآية أحيانا فيه أن القراءة في صلاة الظهر إيش؟ سرية ولا جهرية؟ على أن القراءة في صلاة الظهر سرية وليست جهرية، وأنه يسمع الآية أحيانا إما من باب التعليم أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ يسمعهم الآية حتى يعلمهم ما يقرأه عليه الصلاة والسلام باب التعليم، وإلا فالأصل هو الإسرار. قال وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وجاء في مقدار صلاة العصر، لأن المؤلف هنا المختصر لن يذكرها، في حديث قد جاء في صحيح مسلم تكبيرة له في الحديث الذي ذكرته قبل قليل أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، يعني تكون مقدار كم في الركعتين الأوليين؟ مقدار 15 آية، فصلاة العصر تكون أخف من صلاة الظهر. وجاء في الركعة الأولى أيضا في تطويلها في صلاة الظهر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عند مسلم أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطول بها. فهذا دليل على تطويل النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الأولى من صلاة الظهر، وفيه أيضا إشارة إلى أن تطويل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية قراءة. نعم.
باب القراءة في المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أم الفضل، وهي أمه، جاء في رواية أم الفضل أمه، هي أم ابن عباس، أم عبد الله بن عباس اسمها لبابة، قالت أنه سمعته يقرأ والمرسلات عرفة. قالت: يا بني، وهو ابنها، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، ذكرتني. جاء في رواية عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، لأن قالت هنا: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وجاء وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوفاء، وتقدم في باب إنما جعل الإمام ليتم به من حديث عائشة أن الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مرض موته كانت الظهر، أنها كانت الظهر، مر معنى هذا. وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد، أما الصلاة التي ذكرتها أم الفضل فكانت في بيته عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي. وإن كان يشكل عليه رواية إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب، الحديث أخرجه الترمذي، لكن يحمل قولها خرج إلينا، يعني خرج إلينا من مكانه الذي كان راقدا فيه في البيت إلى ناحية أخرى من البيت فصلى بهم، فبذلك يجمع بين هذه الروايات وبين الأحاديث بين الروايات الثلاث كلها. وفيه أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب بالمرسلات، وهي من أوساط المفصل. في حديث زيد بن ثابت الذي بعده أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بطول الطولين، المقصود بطول الطولين يعني بأطول السورتين الطويلتين، والمقصود بها سورة الأعراف والأنعام. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الأعراف، سورة الأعراف في المغرب في الركعتين، قسمها بين ركعتين في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب. ورد أنه صلى بها أيضا وبالأنعام، وقيل بالمائدة، اختلف في الركعة الثانية طبعا في الأعراف في تعيين طول الطوليين، اتفق على أنها الأعراف، لكن السورة الثانية التي معها قيل الأنعام وقيل المائدة وقيل النساء، والأقرب أنها الأنعام. وفي حديث زيد بن ثابت أنه قرأ ببعض السور الطوال، السبع الطوال، فقد قرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب بطول الطوليين، فقرأ بسورة الأعراف كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي في حديث جبير أيضا أنه قرأ بالطور، وهو من طوال المفصل. إذن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من طوال المفصل في صلاة المغرب، من طوال المفصل وهي سورة إيش؟ الطور. وورد أنه قرأ من أوساط المفصل وهي سورة المرسلات كما في حديث أم الفضل. وورد أنه قرأ بالسور الطوال وهي قراءته لسورة الأعراف. نعم.
باب الجهر في المغرب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
قول جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالطور، زاد البخاري في الجهاد عن الزهري، وكان جاء في أسارى بدر، وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك، والمصنف المغازي من طريق معمر أيضا في آخره قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وللطبراني زيادة: فأخذني من قراءته الكرب، ولسعيد بن منصور: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. وجاء في لفظ قوله: كاد قلبي يطير لما سمع قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال كفره أو فسقه من باب أولى إذا أداه في حال الإسلام والعدالة. والمؤلف هنا أورد ثلاثة أحاديث كما ذكرت، كلها تدل على القراءة في صلاة المغرب، وأنه قد أورد ما يدل على أنه يقرأ فيها بالسورة الطويلة جدا، من السبع الطوال كسورة الأعراف، أو طوال المفصل كالطور، أو أوساط المفصل كالمرسلات. ما حكم تطويل القراءة في صلاة المغرب؟ جاء في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. وقصار المفصل فيه خلاف كثير، لكن الأقرب أنه من سورة الضحى إلى الناس. وهذا في قوله كان يقرأ. التعبير الكون مرت معنا قاعدة أن هذا يدل على الكثرة، فهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. لكن في الاستدلال به نظر، وقد جاء في حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظلون بعد صلاة المغرب، فيدل على تخفيف القراءة فيها. والجمع بين هذه الأحاديث كلها، الأحاديث التي ورد أنه يخفف فيها أو يقرأ بقصار المفصل، والأحاديث التي يقرأ فيها بأوساطه أو طواله أو من السور الطوال، أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه دليل على أنه تكرر منه ذلك. أما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك، أنه قال يقرأ في المغرب بطول الطوليين، عبر بصفة المضارع كأنه إشارة إلى الاستمرار والكثرة. وزيد بن ثابت أيضا جاء ما يدل على أنه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي عليه السلام مواظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك، يعني أن يأتي بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا من قراءة هذه الطوال كما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أم الفضل إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف، لأنه كان مريضا ومع ذلك في مرضه الذي مات فيه صلى بهم المغرب وقرأ سورة المرسلات، فيه إشارة إلى أنه في حال الصحة يقرأ في صلاة المغرب أكثر من ذلك. والشاهد من مجموع هذه الأحاديث في صلاة المغرب الخلاصة أنه يقرأ فيها بالقصار وبالأوساط وبالطوال، كل ذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأكثر أن لا يقرأ بقصار المفصل، الأكثر أن يقرأ بما سوى ذلك من أوساط المفصل أو من طوال المفصل أو يقرأ من سوى ذلك، هذا ما تدل عليه أكثر الأحاديث في صلاة المغرب، والله أعلم. نعم.
باب الجهر في العشاء بالسجدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
وفيه مشروعية الجهر في صلاة العشاء، وحديث جبير بن عطم السابق فيه مشروعية الجهر أيضا في صلاة المغرب. ما حكم الجهر في الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر؟ سنة على قول الجمهور، فلو تركها الإمام فصلاته صحيح، لكنها سنة ونبه الإمام عليها إذا تركها. وفي مشروعية السجدة، سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية، لأن يعني المأمومين يعرفونها. أما في الصلاة السرية فإنه لا يشرع للإمام أن يسجد سجدة التلاوة حتى لا يقع للمأمومين اللبس والاختلاط، يختلط عليهم هل هو ما هذا السجود الذي سجده هذا الإمام، فلا يشرع للمأموم أن يسجد في الصلاة السرية، وإنما يسجد في الصلاة الجهرية، لأن المؤمنين يعرفون أنه قرأ ما يستدعي سجود التلاوة. وسجود التلاوة أيضا سنة، ليس على القارئ شيء إذا تركه، ولعله يأتي ما تفاصيل أحكام سجود التلاوة في موضع إن شاء الله. نعم.
باب القراءة في العشاء. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
وهذا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من مراعاة حال المصلين ومراعاة حال صحابته لما كان في السفر، فإنه كان يخفف الصلاة، والصلاة في السفر مبنية على التخفيف، فإنها تقصر فيها الرباعية وتجمع، فمن باب أولى أن تخفف فيها القراءة. إذا كانت الركعات في الصلوات عدد الركعات هي أركان، ومع ذلك تسقط بعض الركعات في حال السفر، فالرباعية تكون ركعتين. نعم. فمن أجل أن يخفف في الصلاة في القراءة المستحبة من باب أولى، مشروعية ذلك ظاهرة، فلا ينبغي ولا يشرع للإمام أن يشق على المأمومين في حال سفره بإطالة القراءة. وفي مشروعية تحسين القراءة، وفي هذا الحديث قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه قراءة، في مشروعية تحسين القراءة عند قراءة القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم.
باب القراءة في الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
وفيه ما أشرت إليه أن الزيادة على قراءة سورة الفاتحة أنه سنة وليس بواجب، لقول هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، يعني إذا لم تزد قراءة ما تيسر من القرآن غير سورة الفاتحة، إذا لم تزد على الفاتحة شيئا من القرآن فإنك تجزئك قراءتك لسورة الفاتحة، تجزئك قراءة سورة الفاتحة، ولا يلزمك حينئذ سجود سهو وصلاتك صحيحة، فإن قراءة ما زاد عن سورة الفاتحة مستحب وليس بواجب. وفيه فضيلة اتباع السنة وذم البدع والمحدثات، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتفون آثر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، ولهذا قال ما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، فنحن لا نفعل إلا ما فعله عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية اتباع عليه الصلاة والسلام في كل الأمور لا سيما في الصلاة، فيسر المصلي فيما حقه الإصرار ويجهر فيما حقه الجهر. وهل يشرع للمنفرد إذا كانت قد فاتته صلاة جهرية أن يجهر بالقراءة أم يسر إذا صلى لوحده؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يقرأ أن الصلاة الجهرية إنما جاءت في حق الإمام إذا كان إماما، أما المنفرد لم ترد في حق المنفرد. أما المنفرد فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية الجهر في حقه إذا صلى لوحده، لكن قال بعض الفقهاء لو أنه قرأ قراءة يسمع فيها نفسه فحسن.
نعم. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن.
الله أكبر. وهذا فيه عظم أثر القرآن على من تدبره وعقله وسمعه بقلبه وأرخى سمعه وفؤاده للقرآن، فهؤلاء جاءوا مسلمين وولوا إلى قومهم منذرين لما سمعوا آيات الله عز وجل العظيمة تتلى، فكان سماعهم لآيات القرآن من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببا لإيمانهم ودخولهم في الإسلام. فالقرآن أثره عظيم وأخذه بركة، ما أعظم أثر القرآن على من أقبل عليه. والله إن السعادة والفلاح والنجاح والطمأنينة وانشراح الصدر إنما تحصل بالإقبال على كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما ودراسة وقراءة وتدبرا وتفكرا وتعقلا. هؤلاء دخلوا في دين الإسلام وأنجاهم الله عز وجل من الضلالة إلى الهداية، ومن البدعة إلى السنة، ومن الكفر إلى الإسلام بسبب سماعهم لآيات القرآن. وإذا تأملت في أسباب دخول الصحابة رضي الله عنهم في الإسلام لوجدت أن أكثرها أو أغلبها أو جلها أو كلها كانت بسماع آيات من كتاب الله عز وجل. الله أكبر. وما بال الكثير من المسلمين لا يهشون للقرآن ولا يتعظون بمواعظه ولا يتدبرون آياته ولا يقفون عند هذه الآيات العظيمة التي تحرك القلوب، ولو نزلت على الجبال الشاهقة الصلدة العظيمة لا وجدتها مدكوكة خاشعة من آيات الله عز وجل. وفي هذا الحديث الإيمان بوجود الجن وأنهم أنواع، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر كما دل على ذلك سورة الجن، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام نذير الإبعاد للشياطين من استراق السمع، فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لم تكن الشياطين تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل البعثة. لما بعث عليه الصلاة والسلام ملئت السماء من الملائكة الذين يحوطونها ويحرسونها، وكثرت الشهب التي تلقى على هؤلاء الشياطين، فلا يستطيعون أن يسترقوا السمع من ملائكة السماء الدنيا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وفيها أن سنته عليه الصلاة والسلام وحي من القرآن، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره ونهيه وسنته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا إنما هو وحي من الله عز وجل. نعم.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة وبأول سورة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذاك هذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
هذا الباب بوابه البخاري رحمه الله، وذكر فيه 4 مسائل. قال: المسألة الأولى الجمع بين السورتين في الركعة، المسألة الثانية والقراءة بالخواتيم، الثالثة وبسورة قبل سورة، الرابعة وبأول سورة. مع أنه لم يرد هنا المختصر طبعا، لم يرد إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الدال على الجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، وفيه دلالة أيضا أنه يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وهذا اختصار من المختصر. لكن البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما يدل على هذه المسائل كلها. أما الجمع بين سورتين فهذا ظاهر من حديث مسعود رضي الله عنه، ومن حديث أنس أيضا عند البخاري أورده في هذا الباب، ولم يذكر المختصر في قصة الرجل. طبعا حديث مسعود واضح الدلالة، هذا الذي أورده هنا المختصر في الجمع بين سورتين. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان يقرأ بقومه في الصلاة يقول هو الله واحد، ثم بعد ذلك يقرأ بعدها سورة في كل ركعة، حتى سألوا عن ذلك فقال إني أحب أن أقرأ بها، فأتوا إلى النبي عليه السلام فأخبروا بذلك، فسألوا عن ذلك فقال إني أحب أن أقرأ بها، يعني أحب هذا القرآن، فقال له النبي عليه السلام إن حبك لها أدخلك الجنة، وكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك يدل على مشروعية الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. المسألة الثانية القراءة بالخواتيم، يعني خواتيم السورة، هذا يؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، بأوائل السور، والجامع بينهما أن كل منهما بعض سورة. ويمكن أن يستدل لذلك مما رواه البخاري معلقا مجزوما به قوله: قرأ عمر رضي الله عنه 100 من البقرة، بمجمع من الصحابة، وأيده الصحابة على ذلك ولم ينكروه. فكما أنه يشرع قراءة بعض الآيات من أول السورة، فكذلك يشرع قراءتها من آخر السورة، لأن الجامع بينهما قراءة إيش؟ بعض السورة. ويدل عليه أيضا قول قتادة: كل كتاب الله، فكل كتاب الله، ويدخل في قوله عز وجل: فاقرأ ما تيسر منه، وفي قوله في حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاة الذي مر معنا: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلنا إن هذا يحمل على قراءة ما زاد عن الفاتحة عند بعض أهل العلم. وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الأعراف في الركعتين، ولم يذكر أن ذلك كان لأجل ضرورة ونحو ذلك. وقراءة سورة الأعراف في الركعتين دليل على أنه يشرع قراءة إيش؟ الأوائل والأواخر، فأنه قد قرأ في الركعة الأولى أول السورة، وقرأ في الثانية بآخرها. وجاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني من طريق الحسن بن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. ويدل له أيضا حديث ابن عباس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران، قرأ في الركعة الأولى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، وقرأ في الركعة الثانية قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فهذا أيضا دليل على مشروعية قراءة بعض الآية. وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل يدل على التخصيص، ولا دليل يدل على تخصيص أحدهما دون الآخر، فدل ذلك على شمول هذا الحكم للفرض والنفل. المسألة الرابعة في هذه الترجمة تقديم السورة على السورة حسب ما هو موجود في ترتيب المصحف. جاء حديث أنس الذي أشرت إليه قبل قليل في قصة ذاك الرجل الذي يبدأ يؤم قومه في مسجد قباء فيقرأ بسورة الإخلاص ثم يقرأ بعد ذلك سورة، ويفعل ذلك في كل ركعة. ويدل عليها أيضا فعل عمر رضي الله عنه في رواية الأحنف عنه أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بسورة يوسف أو بسورة يونس، وكلها رواها البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما المسألة الرابعة القراءة بأول سورة، فقد جاء في حديث عبد الله بن السائب عند البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الصبح بالمؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وجاء أيضا من حديث مسعود رضي الله عنه ما يدل على ذلك. وفي حديث مسعود هذا قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة. النظائر يعني السور المتشابهة في المعاني، قالوا وذكروها مثل العامة والمرسلات وعبس والتكوين ونحو ذلك. وأما المفصل فذكر 20 سورة من المفصل. القول الأرجح والله أعلم في المفصل أنه من قاف إلى الناس، وأنه فيه طوال ووسط وقصر. أما السور الطوال فهو من سورة قاف إلى سورة إلى المرسلات. طيب، وأوساطه من النبأ حتى الضحى، إلى قبل الضحى إلى الليل. وأما قصاره فمن الضحى إلى الناس. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، وأنه ينبغي التأمل والتأني في القراءة. وإن قرأ قراءة سريعة أو ما يسمى بقراءة الحدر أو التدوير عند أهل التجويد فذلك لا يكون قراءة بحيث لا تفهم أو يخل بأركان القراءة وبحقوق الحروف فلا يحققها ويأكلها ولا يقيمها، فذلك منهي عنه ومذموم. أما القراءة التي تكون مسترسلة ويكون فيها شيء من الخفة لا بأس بها. نعم.
باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم، وهذا مر معنا قبل قليل.
باب جهر الإمام بالتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
والأظهر والله أعلم مشروعية التأمين الإمام، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التأمين إنما يشرع للمأموم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر لذلك أن الإمام يؤمن، لكن ظاهره يدل على أنه يؤمن كذلك. ومثله قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، ليس فيه دلالة على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن فيه أن المأموم يقول عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وليس فيه دلالة على أن الإمام لا يقول ذلك. فكذلك هنا يقال إن الإمام يقول أيضا آمين فيؤمن، وقد جاء في حديث إذا قرأ أحدكم ولا الضالين فليقل آمين، فاستدل بها بعضهم على العموم عموم التأمين حتى خارج الصلاة، لكن مخرج هذا الحديث أنه في الصلاة فيؤمن الإمام والمأموم والمنفرد أيضا إذا قرأ سورة الفاتحة يشرع له أن يؤمن. وفيه تأخر تأمين المأموم على الإمام، وأن هذا الفعل اليسير وأن هذا الفضل الكبير يحصل لمن فعل هذه السنة. الله أكبر، يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا أمن المأموم على تأمين على دعاء الإمام، لأن الإمام دعا في قراءته لسورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا أمن عليه ووافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة يؤمنون، وجاء في الحديث والإمام يؤمن، فيحصل لهذا المؤمن يحصل له هذا الفضل العظيم وهو أن تغفر ذنوبه، وهذا من واسع فضل الله عز وجل. نعم.
باب فضل التأمين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
ومغفرة الذنوب المذكورة في هذين الحديثين هي للصغائر دون الكبائر، لعموم قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
قوله ولا تعد يعني إلى ما صنعت من السعي الشديد والركض الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في بعض طرقه، فقد جاء في رواية فقال: من الساعي؟ فهذا فيه إشارة إلى أنه كان يسعى سعيا شديدا. وجاء في رواية الطبراني فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال: خشيت أن تفوتني الركعة معك. وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث: صل ما أدركت واقضي ما سبقك. واختلف في هذه المسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا الرجل جاء ولم يجد أحدا، لأن هذا الرجل جاء وصلى جزءا من صلاته منفردا ثم دخل في الصف، فاختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة مع اتفاقهم على الكراهة، لكن اختلفوا هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. ذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بعض محدث الشافعية كابن خزيمة إلى التحريم، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف دليل على عدم صحة صلاة من كان مصليا خلف الصف وحده ولم يصلي معه أحد من المأمومين. وذهب الشافعي لأنه مستحب وليس بحرام، وأن من صلى وحده خلف الصف لا تبطل صلاته، واستدل بحديث أبي بكرة هذا المذكور لأنه مضى جزء من صلاته لوحده جزء من الركوع ثم دخل في الصف، فلم يرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، ولو كانت صلاته باطلة لما مضى جزء من صلاته منفردا لأرشده عليه الصلاة والسلام إلى إعادة صلاته، فلما لم يرشده إلى ذلك دل على صحتها، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وجاء أيضا عند البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف. وجمع الإمام أحمد وغيرهم بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكر مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. والأقرب الله أعلم أن يقال إن الصلاة خلف الصف منفردا محرمة ولا تجوز إذا كانت لغير عذر، فإذا كان المأموم يجد فرجة في الصف المقدم فيجب عليه أن يسدها ولا يجوز له أن ينفرد بصلاته خلف الصف. أما ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أما إذا لم يجد وكان معذورا وكان الصف مكتملا فإن صلاته صحيحة خلف الصف، لأنه لم يأتي بما يبطلها من ترك شرط أو تفريط في ركن، فلم يفرط في شرط ولم يترك ركنا فصلاته صحيحة. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في ألفاظ الشارع التي يرد فيها النفي: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ذكرناها وهنا نعيدها: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نقول إما أن يحمل النفي على نفي الجنس أو الذات، فإن لم يمكن فيحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فيحمل على نفي الكمال. وهنا لا يمكن حمله أولا على نفي الجنس أو الذات، لأنه يوجد في الأحوال أن يأتي الإنسان إلى المسجد فلا يجد له فرجة في الصف المقدم فيصلي وحده، صح ولا لا؟ إذا لا يمكن أن يحمل على نفي الجنس، يعني لا يوجد، يوجد. طيب هل يحمل على نفي الصحة؟ نقول إن صلاة هذا صحيحة فقد جاء بشرائطها وأركانها وواجباتها، فلا يمكن حينئذ حمله على نفي الصحة، فلم يبق إلا أن يحمل على نفي الكمال، فتكون صلاته غير كاملة في الفضل والمنزلة، وإلا فهي صحيحة وتجزئه. جاء في لفظ ولا تعد، الصواب أن تضبط ولا تعد، وهذا أكثر الروايات ضبطت ولا تعد، يعني لا ترجع إلى فعلك الذي فعلته. وحكى بعض الشراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين، يعني ولا تعد، يعني ولا تعد صلاتك، لكن الراجح هي الرواية المشهورة ولا تعد، ولا تعد، ويدل لها ويرجحها ما جاء في آخر رواية الطبراني: صل ما أدركت واقض ما سبقك. وروى الطحاوي بإسناد حسن مع أبي هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
قوله: باب إتمام التكبير في الركوع، أي مده بحيث ينتهي بتمامه، أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قوله أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. ذكرنا، قوله ذكرنا فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك. ذكرنا يعني أنه أن التكبير هذا نسي وترك. وقد روى الإمام أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناه وإما تركناها عمدا. ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا يعني لعمران بن حسين: يا أبا نجيد، من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر بالتكبير، ولا يظن بعثمان رضي الله عنه أن ترك التكبير مطلقا. وجاء عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وهذا لا ينافي الذي قبل، لأن زياد تركه بترك معاوية، وكأن معاوية تركه بترك عثمان رضي الله عنهما أجمعين. وقد حمل ذلك جماعة من العلم على الإخفاء، يعني الإخفاء الصوت بذلك، ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وجاء عن بعض السلف تركهم للتكبير أو الإصرار به، والصواب أن التكبير واجب، وقد استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنيته ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، واتفق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام ركن. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم أن التكبيرات كلها واجبة سوى تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وهذا هو القول الصواب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في جميع صلواته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما فعل عثمان ومعاوية رضي الله عنهما فهو محمول على أنهما أخفيا صوتهما بالتكبير إحسانا للظن بهما، وإن ثبت عنهما تركهما للتكبير في كل خفض ورفع فالحجة والدليل والبرهان والمعتمد هو ما ثبت به الدليل الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام. وقوله كلما رفع وكلما وضع، هذا عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن يخص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه يشرع فيه التحميد والتسميع، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث أبي هريرة في الباب، وحديث أبي موسى عند أحمد والنسائي، ومن حديث ابن سعود عند الدارمي والطحاوي، ومن حديث ابن عباس أيضا في الباب الذي بعده، ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي، وحديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور وغيرهم. نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد.
وفيه اقتران التكبير بالحركة في الصلاة، هذا هو الأفضل والسنة، أن يقترن التكبير في أثناء الحركة. ولهذا قال هنا: كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. فقوله سمع الله لمن حمده يقترن حين الرفع، هذا هو السنة، وفيه ثبوت التسميع والتحميد فالرفع من الركوع، يأتي تفصيل ذلك بإذن الله. نعم.
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
وفيه أن وضع اليدين بين الركبتين في أثناء الركوع منهي عنه وأنه منسوخ، والسنة هو وضع الكفين على الركبتين في أثناء الركوع وتكون مقبوضتين على الركبتين مفرقة الأصابع كما مر معنا. نعم.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء.
وفيه مشروعية الحث على تناسب أجزاء الصلاة في طولها ونحوه، فكانت صلاته عليه الصلاة والسلام قريبة من السواء في أركانها، ما خلى القيام والركوع، القيام لأن الأصل والأكثر فيه تطويل القراءة، وكذلك القعود للتشهد الأخير فإن القعود في التشهد يكون طويلا، وإلا فكانت صلاته عليه الصلاة والسلام إذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع، وإذا أطال الرفع من الركوع أطال كذلك السجود وهكذا. وجاء عند مسلم رواه الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين فسجوده ثم جلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فكل ذلك يدل على الحث على أن تكون الصلاة متقاربة في طولها وتخفيفها.
باب الدعاء في الركوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها أخرى يتأول القرآن.
يعني يتأول القرآن، هنا المقصود بتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن. وهذا الذكر يشرع قوله في الركوع وفي السجود لكنه مستحب، وأما الواجب ففي الركوع أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم، وأما في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى. وقد ورد الأمر بذلك عنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هاتان الآيتان، قال في الأولى اجعلوها في ركوعكم وقال في الثانية اجعلوها في سجودكم، والأمر للوجوب. أما قول هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهو سنة ومستحب، وجاء في صحيح مسلم كما ذكرت قبل قليل لما نزلت عليه هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح سبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها. فيشرع أن يدعو في سجوده كثيرا بهذا الذكر وبغيره وكذلك في ركوعه. والبخاري هنا قال الدعاء في الركوع وأشار إلى هذا الحديث، والدعاء في الركوع إنما ورد فيه هذا الحديث، أما السجود فقد ورد فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فأرشد واستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان في حال سجوده، أما في حال الركوع فلا يدعو إلا ما استثني من هذا الحديث فيدعو به فقط في هذا الحديث، أما بما سواه فالأصل أن يسبح الله عز وجل في حال ركوعه ويكثر من التسبيح، وإذا دعا بهذا الدعاء فسنة ولا بأس، لكن الدعاء مطلقا وبكثرة إنما هو في السجود. نعم.
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
قوله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد جاء في رواية ولك الحمد، ففيه إثبات الواو مع اللهم في قول اللهم ربنا ولك الحمد، وفيه رد على ابن القيم رحمه الله حيث جزم أنها لم ترد، لم يرد الجمع بين اللهم والواو. ومر معنا أن اللهم ورد فيها أو ما أدري لعله لم يرد، لم يسبق لنا أن ذكرنا، ورد في الحديث الصحيحة أن فيها أربعة صفات بإثبات اللهم وبنفيها وبإثبات الواو ونفيها، فربنا لك الحمد بعدم اللهم والواو، وربنا ولك الحمد بإثبات الواو فقط، وبقول اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم فقط، وبإثبات الواو اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، فهي أربع صفات، والسنة أن تقال هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وهذه مرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وثبت عنه في الأحاديث الصحيحة. فالسنة إذا جاءت متنوعة فيشرع للمصلي أن يقولها متنوعة كما ثبتت بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم. الصواب في هذه المسألة أولا فيما يتعلق بالمنفرد، بالإجماع أنه يجب عليه أن يجمع بينهما، بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا بالإجماع المنفرد الذي يصلي لوحده. وأما الإمام فكذلك على القول الراجح يجب عليه أن يجمع بينهما، كما مر معنا في مسألة إيش؟ التأمين، في التأمين بعد قول ولا الضالين، فإنه يشرع للإمام أيضا أن يؤمن، فكذلك هنا يشرع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فيسمع ويحمد أيضا. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يعني وهو إمام. وأما المأموم فإن المشروع في حقه التحميد فقط، فيقول ربنا ولك الحمد إذا كان يصلي خلف الإمام. نعم.
باب. وعنه رضي الله عنه قال لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
وفيه إشارة إلى القنوت في النوازل، والقنوت في النوازل مشروع، وسقى فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة وقال هي أقرب إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء والصبح. والصواب أنه يقنت في الفروض الخمسة كلها، أنه يشرع في جميع الصلوات كلها. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الفجر والظهر والعصر، هذا الحديث الذي ساقه المؤلف، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت في الصبح والمغرب، أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الصبح والمغرب، وجاء عند أبي داود بسنة حسن أنه قنت في صلاة العصر. فظهر من مجموع هذه الحديث مشروعية القنوت في الصلوات الخمس كلها. طيب، ها هنا مسألة أخرى أيضا، ما حكم القنوت في النوازل؟ أولا ما المقصود بالنوازل؟ النوازل أن تقع نازلة عامة بالمسلمين، مصيبة كبيرة عامة بالمسلمين، فيشرع الدعاء في المساجد في صلوات الجماعة أن يدعو الإمام ويؤمن المؤمنون على دعائه بخصوص هذه النازلة. ما حكمه؟ مشروع لثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما مضمونه؟ مضمونه إخلاص الدعاء لهذه النازلة، فعلى ذلك لا يشرع أن يدعو الإنسان لغير هذه النازلة، وإنما يدعو فقط لهذه النازلة. ما هي أقصى مدة للدعاء في النازلة أو أن يدعى في النوازل؟ أقصى ما ورد في الحديث أنه دعا عليه الصلاة والسلام في شهر، لمدة شهر، كما ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم لما قتل 70 القراء في بئر معونة، قال فمكث شهرا يدعو على من قتلهم. مسألة أخرى، ما محل دعاء القنوت؟ محله قبل الركوع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وللبخاري أيضا من حديث أنس أنه قنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس، فقد ورد ما يدل على ذلك، لكن الأكثر مشروعية القنوت بعد الركوع. نعم. اقرأ.
عذفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
وفيه مشروعية الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع بعد سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فيشرع أن يقول الإنسان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ورد أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن يقوله المصلي إذا رفع بعد ركوعه بعد أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
باب حين يرفع رأسه من الركوع. عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع
فإذا
فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الركوع. ورد عنه أيضا في صحيح مسلم أنه كان يطيل الجلوس بين السجدتين، يقول الراوي حتى نقول أنه قد نسي، يعني من إطالته عليه الصلاة والسلام قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا هداة مهتدين، ورزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.